التي أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة. هذه الحلقة حلقة خاصة على موضوع هام بدأته مع حضراتكم في الساعة 8 من مساء هذه الليلة، ألا وهو موضوع الطعن في المشايخ والانتقاد لأهل العلم، تبديع أهل العلم، وبدعوى أنهم خرجوا عن منهج أهل السنة، أنهم وقعوا في البدعة، بل وصلت المسألة كما ذكرت لكم إلى ما هو أكبر من هذا. والله العظيم يا إخواني، بالأمس فقط اتصل علي أحد الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وأخبرني بأن بعض هؤلاء الذين بدأوا في الطعن في المشايخ وصلت العبارات على ألسنتهم إلى تكفير المشايخ، إلى تكفير المشايخ. وسم الشيخ أبا إسحاق حفظه الله وبارك فيه وفي علمه وعمره، وسمه بالكفر. وسم شيخنا الشيخ محمد حسان بالكفر، لا أقول بالبدعية، بالخطأ، بأنه يعتقد أو بأنه يقول بقول مرجوح، لا، بكفر. وهناك من يضلل، وهناك من يبدع، وهناك من يفسق، ويوضع كل هذا في إطار الشرع، في بلسان الدفاع عن السنة، بلسان الدفاع عن الدين، بلسان الدفاع عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فأردت أن أجلس مع إخواني هؤلاء جلسة وأن أوجه إليهم ولغيرهم كلاما مهما، ألا وهو تعالوا بنا لنبحث في المسائل التي انتقدتموها على هؤلاء المشايخ. يا ترى في أي شيء انتقدتم الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود؟ في أي شيء انتقدتم فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان؟ في أي شيء انتقدتم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني أو الشيخ مصطفى العدوي أو غير هؤلاء من علمائنا الذين تعلمنا على أيديهم وعرفنا منهج السنة على أيديهم، وكم نافحوا ودافعوا عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وبأي علم وبأي آية وبأي حديث أين كلام العلماء الذي فهمتموه أنه ينزل على هؤلاء المشايخ وأنه أخرجهم من دائرة السنية إلى البدعية أو من دائرة الهدى إلى الضلالة، وعند البعض من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر عياذا بالله سبحانه وتعالى؟ والله العظيم بعض الناس لا أدري كيف خرجت هذه الكلمة على لسانه، قال شوف في واحد ما عندنا فيه خلاف. قلت خير إن شاء الله. قال ما عندنا فيه خلاف إنه كافر. من هذا اللي ما عندك فيه خلاف إنه كافر؟ قال الشيخ محمد حسان. أعوذ بالله، هذا دين، هذا منهج، هذا اقتفاء لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشكلة يا إخواني أن يقال هذا باسم السنة، باسم الشريعة، باسم الدين، باسم الحفاظ على المنهج، باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عن رسول الله وعن عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عقيدة السلف الصالح. هذه هي المشكلة. فأنا يعني بكل هدوء تعالوا بنا لنبحث هذه المسائل التي انتقدتموها على هؤلاء المشايخ، ونرى هل يا ترى انتقادكم في محله أم في غير محله. لا أقول لا بكلامي ولا بكلامكم، لا بفهمي ولا بفهمكم، إنما كما نعلنها صراحة ونقولها جميعا كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. تعالوا لنرى ما في الكتاب وما في السنة، ونرى فهم السلف الصالح لما في الكتاب ولما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كثير منا كما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله يتورع
عن أكل الحرام وعن شرب الخمر وعن الوقوع في الزنا وعن النظر إلى الحرام، لكن في نفس التوقيت تراه يفري لسانه يفري في الناس فريا، يأكل لحوم الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسرعان ما يوجد له هواه مبررا شرعيا، سرعان ما يزين له الشيطان بأنه عنده مبرر شرعي، لأن الغيبة والقطح يجوز في ستة أمور، منها هذه الأمور. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام بئس أكل العشيرة؟ ألم يقل ألم يكن العلماء عليهم رحمة الله يجرحون حفاظا على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقولون عن فلان مبتدع، فلان مرجئي، فلان خوارجي، فلان كذا، فلان كذا، ألم يقولوا هذا؟ ألم يقولوا هذا؟ سرعان ما يجد له المبرر الشرعي في الطعن وفي الانتقاد، مع أن انتقاد أهل العلم وانتقاد المشايخ له أصول، انتقاد أهل العلم وانتقاد المشايخ له أصول، له ضوابط. ينبغي إن أردت أن تنقض الآخرين دفاعا عن السنة ودفاعا عن الشريعة ألا تخرج عن ضوابط الانتقاد في الشريعة، ألا تخرج عن ضوابط الانتقاد في السنة. فالسنة وضعت ضوابط للانتقاد، السنة وضعت ضوابط لانتقاد الآخرين، الشريعة وضعت ضوابط لانتقاد الآخرين. لكن أقول لإخواني كلمة مهمة، وهي إن كما ذكر الشيخ الألباني، وسأسمعكم هذه العبارات مرة ثانية وسنسمعها ثالثة ورابعة لتكرر، لعل من في قلبه بالفعل حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حب لدينه، تقدير لأهل العلم عليهم رحمة الله، أو حتى أنه يقبل النصيحة ويسمع لكبار أهل العلم، لعله يتأنى، يتوقف، يراجع نفسه، يتوب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى مما صنع. إيه رأيكم أبدأ بعبارة لابن القيم وبعدين نسمع الشيخ الألباني سويا، لأنني أريد أن أبدأ بكلامي. ابن القيم عليه رحمة الله قال عبارة جميلة جدا من عباراتي، اسمعوا رحمة الله عليه ماذا يقول. يقول رحمة الله عليه: من العجيب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام، يعني سهل عليه إن هو يبتعد عن الحرام. اللهم لك الحمد، ممكن يعني أنت وأنت اللهم لك الحمد لا تدخلوا على أنفسكم اللقمة الحرام ولا تمدون أيديكم للقمة الحرام، سهلة جدا. يعني في ناس كده، في ناس لا تستطيع أن تبتعد عن أكل الحرام، لكن في ناس سهلة عنها عليها. من العجيب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والربا والزنا وشرب الخمر، اللهم لك الحمد، يبتعد عن كل هذا وسهل عليه أن يبتعد عن كل هذا، ومن النظر إلى المحرم وغير ذلك. اسمعوا بقى الحكة اللي بيتعجب منها ابن القيم، الشيء اللي بيتعجب منه ابن القيم: ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه. صعب عليه أن يجلس في مجلس دون غيبة، يصعب عليه أن يجلس في مجلس دون أن ينتقد الآخرين، دون أن يطعن في الآخرين، باسم الحفاظ على السنة والحفاظ على المنهج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إياك أن تظن أنني أقول لا تحافظ على المنهج أو لا تحافظ على السنة، لكن حافظ على السنة بطريق السنة، حافظ على المنهج بضوابط المنهج، دافع عن الشريعة بضوابط الشريعة، بضوابط الشريعة. وسنعرف هل يا ترى الذين أتحدث عنهم هل التزموا ضوابط الشريعة، ضوابط السنة، منهج السنة؟ لن أحكم أنا، إنما سآتي بكلام أهل العلم عليهم رحمة الله، ونسمع أقوالهم ونسمع لفهمهم لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. مما تتعجب يا ابن القيم؟ قال: ويصعب عليهم التحفظ من حركة لسانه، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى يرى الرجل، سبحان الله، يشار إليه بالدين، إذا رأيته ذكرك بالله سبحانه وتعالى، يشار إليه بالدين والزهد والعبادة، لكن في نفس التوقيت عنده عيب. إيه هو العيب؟ وهو يتكلم بالكلمة في سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بها أبعد ما بين المشرق والمغرب. وكم ترى، بكلام ابن القيم عليه رحمة الله، كم التكثيرية، وكم ترى من رجل تورع عن الفواحش والظلم ولسانه يثري في أعراض الناس، الأحياء والأموات لا يبالي ما يقول. أتعجب أن يجلس الأخ، يجلس الأخ الذي التزم على أشرطة هؤلاء المشايخ وبمحاضرات هؤلاء المشايخ وخطب هؤلاء المشايخ ونصائح هؤلاء المشايخ، يجلس الآن الأخ وتجلس الأخت من أجل أن ينتقد من استقام على يده واستقام بسببه وعرف طريق الله عن طريقه وعرف سنة النبي عليه الصلاة والسلام عن طريقه، وكم تسبب هذا الشيخ في زيادة إيمان الناس وفي استقامة الناس وفي توبة الناس ورجوع الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم هو لم يحفظ هذا الجميل ولم يقابل الإحسان بالإحسان، بل قابل الإحسان بالإساءة. وأي إساءة حينما يقع في أعراض هؤلاء لا يسقط هؤلاء فقط، إنما يسقطه، يريد أن يسقطهم ويريد أن يسقط ما معهم من علم، فتعظم المسألة بأن يصد الناس أن يسمعوا من هؤلاء المشايخ. قال الله وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أتذكر الآن كلام الشيخ الألباني بأن أغلب هذا الخلاف الموجود بين، سامحوني، بين السلفيين على وجه الخصوص سببه الرئيسي أو السبب الأعظم فيه حب النفس وحفظ النفس، مش كلامي، ده كلام الشيخ الألباني. وأنا أريد الليلة أن نسمع لكلام الكبار، أنت تسمع وأنا أسمع وأنت تسمعين، نسمع كلام الكبار، ما نسمع كلام الشيخ الألباني ماذا يقول في أقوام يقول مبتدع، فلان قال، فلان عاد، فلان كافر، فلان غير كافر، فلان زنديق، فلان غير زنديق، فلان انحرف، فلان لم ينحرف، فلان كذا، فلان كذا. هو الكلام ده يا عم كان موجود على زمن الشيخ الألباني عليه رحمة الله، تفكر ان دي بس ظهرت بعد هذه الثورة؟ لا، كان موجودا، كان موجودا، وسئل عنه كبار مشايخنا وكبار علمائنا ممن يشهد الداني والقاصي لهم بسلفيتهم في المنهج وبالتزامهم على السنة، تعالوا بنا لنسمع. والشيخ الألباني عليه رحمة الله كان معروفا بغيرته على الدين، معروف رحمة الله عليه بنشره السنة واستقامته، ولا يجامل أحدا على حساب دينه. تعالوا نسمع لكلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه ماذا كان يقول في هذه المسألة والطعن والانتقاد بهذه الصورة الموجودة التي أظن أنها خرجت عن ضوابط أهل العلم وخرجت عن ضوابط السنة والشريعة. نسمع الشيخ الألباني.
أخي أنا بنصحك أنت والشباب الآخرين الذين يقفون في خط منحرف فيما يبدو لنا والله أعلم أن ما تضيعوا أوقاتكم في نقد بعضكم بعضا وتقولوا فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، لأنه أولا هذا ليس من العلم في شيء، وثانيا هذا الأسلوب يوغر الصدور ويحقق الأحقاد والبغضاء في القلوب. إنما عليكم بالعلم، فالعلم هو الذي سيكشف هل هذا الكلام في منهج من الناس، لأن له أخطاء كثيرة. هو مثلا يحق لنا أن نسميه بأنه صاحب بدعة، وبالتالي هل هو مبتدع؟ ما لنا ولهذه التعمقات؟ أنا أنصح بأن لا تتعمقوا هذه التعمق، لأن الحقيقة نحن نشكو الآن هذه الفرقة التي طرأت على المنتسبين لدعوة الكتاب والسنة، أو كما نقول نحن للدعوة السلفية. هذه الفرقة الله أعلم السبب الأكبر فيها هو حظ النفس لما ربيته، وليس هو الخلاف في بعض الآراء الفكرية. هذه نصيحتي. وهي
شيخنا الصورة قاتمة جدا فيما يجري بين الشباب في كثير من بقاع الأرض، ولا نشك أن هناك منحرفين وهناك مخطئين وهناك مبتدعين، لكن أصبحت المواجهة في كثير من الأحايين مواجهة شخصية ومواجهة للقيل والقال مما لا يشعر الشباب ما يترتب على ذلك من إضاعة الأوقات.
هي مشكلة مشاكل.
وإثارة كثير من الحقد بينهم. هذه مسألة لا يتنبهون لها. وهم يعني لا نشك أن معهم الحق. لكن كثير من الشباب عندما أسأله كم تحفظ من القرآن؟ يقول لي أحفظ أقل من 3 أجزاء. كم لك تناقش هذه القضية؟ 3 سنوات. 3 سنوات هم يجلسون، مبتدع غير مبتدع، كافر غير كافر، زنديق غير زنديق، قال ما قال، منحرف غير منحرف، وقد يكون منحرفا ويكون مخطئا ويكون ضالا. يعني هم يظنون إذا جاءهم ناصح وقال لهم هذا مضيع للأوقات، الأغرب من هذا يظنون أن الناصح أنهم هؤلاء عجيب، وهو يريد نصهم، شاب عمره 17 سنة لا يحفظ إلا القليل، وهو الآن يناقش في مسائل عميقة جدا قد يعني يتأنى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه ويتريثون بها، بينما هم يتشرعون إلى مثل هذه القضايا.
مثل هذا يعني انا كثيرا ما اسال شو رايك بفلان، فافهم انه متحيز له او عليه، وقد يكون يسال عنه من اخواننا، وقد يكون من اخواننا القدامى اللي يقال انه انحرف. انا بنصح السائل يا اخي شو بدك بزيد وبكر وعمر، استقم كما امر، تعلم العلم، هذا العلم سيميز ذكاء الصالح من الصالح والمخطئ من المصيب الآخر. ثم لا تحقد على أخيك المسلم لمجرد أنه يعني ما بقول أخطأ، بل بقول لمجرد أنه انحرف، لكن هو انحرف في مسألة 2 3 والمسائل الأخرى ما انحرف فيها. فنحن نجد في أئمة الحديث من يتقبلون حديثه وبيقول عنه في ترجمته إنه مري وإنه خاري وإنه ناصبي وإلى آخره، هذه كلها عيوب وكلها ضلالات، لكن في عندهم ميزان يتمسكون به ولا يرجحون كفة سيئة على الحسنات أو سيئتين أو 3 على جملة حسنات، ومن أعظمها شهادة أن لا إله إلا الله نفسه.
رحمة الله على الشيخ الألباني. لاحظوا هو يقول هذا ليس من العلم في شيء، يغر الصدور ويأتي بالبغضاء والعداوة. والله العظيم صدق الشيخ، أوغر الصدور وملأها بالحقد وملأ الساحة عداوة، لدرجة أننا أصبحنا نرى أخا لا يسلم على أخ، ونرى أخا يبغض أخاه ممكن أكثر مما يبغض اليهود، عداوته معه أكثر من عداوته لليهود، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشيخ بيقول استقم كما أمرت، تعلم العلم، انشغل بهذا، تضيع أوقاتك ليل نهار، فلان قال، فلان ما قال، فلان انحرف، فلان ما انحرف، فلان ابتدع، فلان ما ابتدع، الطعن، وكل هذا باسم الدين. هل تقدمت؟ هل تعلمت؟ ماذا صنعت؟ ماذا حصلت؟ ما الذي عندك؟ الشيخ قال إن السبب الأكبر وراء كل هذا حظ النفس، حظ النفس الأمارة بالسوء، حظ النفس. وبعدين حتى لو أن أخاك انحرف في مسألة، انحرف في مسألتين، الشيخ الألباني بيوضح انحرف في مسألة، انحرف في مسألتين، اتفق معك في مسائل، هذا كلام الشيخ عليه رحمة الله. الشيخ تكلم في مسألة أيام الشيخ سلمان العودة والشيخ ناصر العمر والصفر الحوالي والشيخ ربيع المدخلي، وأيام الفتنة التي كانت موجودة، وكان الإنسان إذا تكلم عن الشيخ صفر ولا الشيخ سلمان ولا بمدح أو بثناء تجد من يطعن فيه، اللي يكلم في الشيخ ربيع بمدح يجد من يطعن فيه وهكذا. تعرفين الشيخ الألباني ماذا قال في هذه الفتنة؟ هل يا ترى كان مع هؤلاء أم كان مع هؤلاء؟ ماذا قال الكبار؟ تعالوا لنسمع لكلام الكبار. أنا ما زلت أرى على بعض الشاشات من يطعن
في الشيخ صفر والشيخ سلمان والشيخ فلان والشيخ فلان. طب ايه رايكم ما نسمع كلام الكبار؟ انا مش هتكلم ولا انت تتكلم، خلينا نسمع مع بعض كلام الكبار، وسناتي للمسائل التي انتقدوها ونطرحها ونرى يا ترى ما دليلهم وما مستندهم الشرعي. طب الشيخ الألباني قال ايه على مسألة الشيخ ربيع والشيخ سلمان؟ ماذا قال الشيخ الألباني؟ لا اسمعوا، وبعدين بقى قبل ما اقول لكم اسمعوا اولا ماذا قال الشيخ الألباني. نسمع كلام الشيخ الألباني في هذه المسألة.
أنت قرأت في كتاب الغربة والغرباء الشيخ سلمان الحوده؟
قرأت منه.
ما رأيك في هذا الكتاب الشيخ؟
فيه وفيه. من الصعب علي الآن أن أستحضر لأني لست قريب عاد به.
بارك الله فيك يا شيخ.
لكن أنا أنصحك أنت وغيرك سواء كنت له أو عليه ألا يتعصب أحدكم على أخيه المسلم، لأنه ما منا من أحد إلا كما قال الإمام مالك إلا ورد ورد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. ولذلك فارفعوا من قلوبكم العداوة والبغضاء ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، فلا تكن مع سفر ولا مع سلمان ولا مع عمر، ولا تكن عليهم مع الدكتور ربيع ولا مع غيره ممن هم في خصام مبين الآن في بعض المسائل التي تعتبر مسائل شرعية وقع في مثلها الخلاف قديما بين الصحابة والذين جاءوا من بعدهم، ومع ذلك ما كان ذلك سببا بالفرقة والعداء والبغضاء بينهم. والتاريخ يعيد نفسه، فننصحكم أن تظلوا كما كنتم من قبل إخوانا على سرر متقابلين.
انظروا للإنصاف وللعدل. لما سئل عن رسالة للشيخ سلمان قال فيها وفيها. طب ايه اللي فيها بالضبط يا شيخ؟ الشيخ مش متذكر، مش مستحضر الآن لأن العهد معها بعيد. وبالرغم من ذلك قل لا يتعصب أحدكم على أخيه، وبدأ ينصح لا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، وبيقول لا تكن لا مع سلمان وصفر والعمر ولا تكن عليهم مع الشيخ ربيع اللي هو معاهم الآن في خصام مبين. وذكر إن الخلاف في مسائل فرعية حدث فيها الخلاف من القديم، هذا كلام الشيخ. وهذه نصيحة الشيخ، ما زال أقوام لم يسمعوا لكلام كبارهم ولم ينتصحوا بكلام كبارهم. هل يا ترى حينما نسمع مثل هذه العبارات سيأتي شخص من الأشخاص ويقول صح، أنا لماذا أطعن في فلان ولماذا أطعن في فلان؟ سأطرح عليك المسائل التي بسببها ربما تسمع من بعض المشايخ طعنا في فضيلة الشيخ محمد حسان أو في فضيلة الشيخ أبي إسحاق أو الشيخ محمد عبد المقصود أو الشيخ مصطفى العدو أو نحو ذلك. سنسمع لهذه المسائل، هل يا ترى هم أول من قال بها أم هناك من أهل السنة ومن علماء السنة بل من كبار علماء السنة من قال بنفس الكلام؟ سنأتي بهذا الكلام. يا إخواني اتقوا الله سبحانه وتعالى في ألسنتكم، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في أهل العلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ما يلفظه من قول إلا لديه رقيب عتيد. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من الغيبة؟ يعني حتى أصبح للمشايخ ما فيش حق من الحقوق. وأنا قلت لك إن بكل سهولة الإنسان منا يغتاب ويبرر لنفسه تبريرا شرعيا أنه يفعل هذا من أجل الحفاظ على المنهج، من أجل الحفاظ على الدين. وكما قالها الشيخ الألباني رحمه الله هوى. تعرفين الشيخ ابن عثيمين كان بيقول أكثر من هذا، لدرجة إن الشيخ ابن عثيمين قال اللي بيتكلم ويطعن وينتقد في أهل العلم والدعاء اطردوهم من مجالسكم. وصلت المسألة أن يقول الشيخ ابن عثيمين هذا، اطردوهم من مجالسكم. أيوة كان بيقول كده. احسن تكذبني ولا حاجة. نسمع مع بعض الشيخ ابن عثيمين ماذا كان يقول عن مثل هذه الفتنة حينما نجد طعنا في اهل العلم وطعنا في المشايخ والدعاء. اسمعوا الشيخ ابن عثيمين بما كان ينصح.
غيبة العلماء اشد من غيره، لان غيبة العلماء تتضمن الاعتداء على اشخاصهم وتتضمن الاعتداء على ما يحملونه من الشريعة، لان الناس اذا خف ميزان العالم عندهم لم يقبلوا منه. ولذلك احذركم ما حذرتكم به من قبل من اولئك القوم الذين اعتبرهم مفسدين في الارض، فياتون في المجالس يغتابون فلان وفلان، مع انك لو فكرت لوجدت عندهم من العيوب اكثر مما يعيبون به هذا الشخص. احذروا هؤلاء، لا تركنوا اليهم، وانبذوهم من مجالسكم نبذا، لانهم مفسدون في الارض سواء قصدوا ام لم يقصدوا. الفساد متى حصل فصاحبه مفسد، لكن معنية الافساد يكون ضرره اكثر واعظم. كما ان التشبه بالكفار مثلا متى حصل ولو بغير قصد التشبه ثبت حكمه، ومعنية التشبه يكون اعظم.
هذا كلام الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، سماهم مفسدين. ويقول لك ده الشيخ ابن عثيمين بيتكلم على أهل العلم وهؤلاء ليسوا من أهل العلم. ألم أقول لك بكل سهولة يجد مبررا ليسوا من أهل العلم؟ أنت الذي حكمت أنهم ليسوا من أهل العلم، أنت عرفت أنهم ليسوا من أهل العلم. يا أخي لا يوجد عالم معصوم، لا يوجد عالم معصوم. اوعى تظن، إياك أن تظن أننا نقول بعصمة المشايخ، إياك أن تظن أننا نقول بعصمة أحد من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا نقول بعصمة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولا بعصمة عمر رضي الله تعالى عنه، فضلا عن مشايخنا. إنما نقول إذا وقع الواحد منهم في خطأ في زلة ينبغي أن يعتذر عنه، وأن ننظر إلى كثرة فضائله وإلى كثرة محاسنه. هكذا كان العلماء يزنون الناس، لكن بكل بساطة بدعة، خرج عن السنة، انحرف، ضال، يضل وأضل. وتصل المسألة إلى ما هو أكثر من هذا. في رسالة جميلة للشيخ عبد المحسن العباد سماها رفقا أهل السنة بأهل السنة، رفقا أهل السنة بأهل السنة. نقل منها نقلات جميلة عن أهل العلم، منها النقل عن سعيد بن المسيب عليه رحمة الله. يقول سعيد بن المسيب من كبار التابعين رحمة الله عليه، تزوج من بنت أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول قال سعيد بن المسيب، قال سعيد بن المسيب عليه رحمة الله: ليس من عالم، اسمع العبارة دي، ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب. يعني إيه؟ يعني شيخك الذي يطعن وشيخك الذي ينتقد فيه عيب. أنا فيه عيوب، المشايخ فيها عيوب، لكن كيف نتصرف مع العيب؟ اسمعوا بقى: ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله. الله، لا اسمع العبارة دي، والله العظيم كلمة جميلة قوي من سعيد بن المسيب عليه رحمة الله: ولكن من كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله، كما أنه من غلب عليه نقصانه ذهب فضله. بكل بساطة ممكن تلاقي واحد يمسك لك في العبارة الأخيرة، هؤلاء إيه؟ يعني أغلبهم، أغلب ما يتكلمون به ضلالا وابتداعا. سبحان الله. على فكرة أنا أريدك أن تسمع مثلا وأن تقرأ مؤلفات الشيخ أبي إسحاق الحويني وأشرطته، مؤلفات الشيخ محمد حسان وأشرطته، الشيخ محمد عبد المقصود، الشيخ مصطفى العدوي مؤلفات وأشرطته. اسمع كده وانظر إلى كم نشروا السنة وكم دافعوا عن السنة وكم فسروا لنا من كتاب الله وفسروا لنا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لو أننا مع تجميع أخطاء لهم، لو أننا أردنا أن نجمع أخطاء بجوار ما أصابوا فيه، ترى كم ستكون هذه الأخطاء؟
وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. اسمعوا العبارة الأخرى دي بينقلها أيضا الشيخ عبد المحسن العباد في كتاب رفقا أهل السنة بأهل السنة. وقال غيره: لا يسلم العالم من الخطأ فمن أخطأ قليلا وأصاب كثيرا فهو عالم، ومن أصاب قليلا وأخطأ كثيرا فهو جاهل. لا، قال عبد الله بن المبارك، اسمعوا العبارة دي، عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله وعزاه الشيخ لسير أعلام النبلاء: إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لم تذكر المساوئ. إيه؟ قال عبد الله بن المبارك: إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لم تذكر المساوئ، وإذا غلبت المساوئ عن المحاسن لم تذكر المحاسن. انتوا شايفين محاسن الشيخ محمد حسان والشيخ ابو اسحاق والشيخ مصطفى العدوي والمشايخ دي وصل لغايه فين؟ في ناس مش شايفاها. اه والله العظيم، لا هي نصيحه، احنا بنلقي النصيحه: فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر، لكن هناك يوم سنحاسب فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول الامام الذهبي عليه رحمه الله في سير اعلام النبلاء: ثم ان الكبير من أئمة العلم، اسمعوا العبارة دي، ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم اسمعوا العبارة دي، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. يعني ممكن يقع العالم في بدعة وبالرغم من ذلك لا نطرحه. ده كلامه للذهبي اهو، ممكن يقع العالم في بدعة، ده لو سلمنا انه وقع في بدعة، يقع في بدعة نرجو له التوبة ولا نضلله ولا نطرحه. اهو العبارة اهي: يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. أدي كلام العلماء، ده كلام الذهبي عليه رحمة الله مش كلامي أنا. قال الذهبي عليه رحمة الله، اسمعوا العبارة دي: ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده، اجتهد، ممكن يكون يا أخي اجتهد وأخطأ، اجتهد أراد أن يصل مثلا للفهم الصحيح من للآية أو للحديث أو لكلام أهل العلم وأخطأ، ده لو اعتبرنا هذا. ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا. يا الله، لقل من يسلم من الأئمة، يعني هناك من الأئمة من وقع في البدعة. ده العبارة هي، ده عبارة الذهبي عليه رحمة الله في سير أعلام النبلاء، يقول: ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا، رحم الله الجميع بمنه وكرمه. شوف الترحم على الجميع. لا، انظر أيضا عبارة جميلة قالها ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين، بيقول إيه: ومن له علم بالشرع والواقع، إيه، ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وأثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته في قلوب المسلمين. يا الله، ما تتبعوش في الخطأ وفي نفس الوقت لا تهدر منزلته ولا شوف اهو العبارة هي: فلا يجوز أن يتبع فيها، يعني لو أخطأ أو زل لا يجوز أن يتبع فيها، جميل، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته في قلوب المسلمين. وكان في عبارة لابن رجب الحنبلي بيقول فيها: ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ أو اغتفر قليل خطأ المرء في كثير من صوابه. عبارات جميلة قوي. بس أنا عايز أقول لإخواني حاجة، لأن بعض إخواننا من طلبة العلم يعني يجلسون عند بعض المشايخ يسمع شيخه مثلا ينتقد في شيخ، يطعن في شيخ، يخرج هو الآخر يطعن وينتقد لأن شيخه فعل هذا، مع أن هذا الطالب لو سمع من يطعن في شيخه لحمر وجهه وانتفخت أوداجه، وما طاق ذلك. لماذا صنعت هذا مع شيخك ولم تصنع هذا مع الآخر؟ أهدرت الآخر وأصبح ليس له حق. والشيخ لو علم أنك تسمع لهذا أو أنك تحضر لهذا أو أنك تشجع على الحضور له لفعل وفعل. يا ترى ده المنهج؟ هو ده المنهج الصحيح؟ طيب أنا عايز أقرأ العبارة دي للشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في المجلد 28، في بداية المجلد 28. اسمع ماذا يقول. فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص، ممكن المعلم أو الأستاذ ما عنده نفس يا جماعة وعنده هوى، ممكن شيخي يبقى عنده نفس يريد أن ينتصر لهواه، أنا أتبعه في نصر هواه؟ لا، ما ينفعش. بينتقد هذا الشخص غيرة، حقدا، حسدا عليه. هو شيخي معصوم من الحقد، معصوم من الحسد؟ لا طبعا، ينبغي أن ينصف وأن ينظر بعين العدل. اسمعوا كده ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده، لو المعلم أو الأستاذ أمرك تبتعد عن واحد، تهجر واحد، تسقط واحد، الكلام ده إيه؟ نعمل إيه؟ اسمعوا نصيحة شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نظر فيه، يعني في الشخص، يعني ما نسمعش كلام المشايخ على طول، اسمع بس. نظر فيه فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة، وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا لم يجز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره. يعني مش لأجل أن أرضي معلمي أقول يشوفني بطعن في فلان وأحذر من فلان. اسمعوا العبارة دي لابن تيمية رحمة الله عليه. وليس للمعلمين أن يحذبوا الناس. يا الله، بقت أحزابا، اللي مع الشيخ فلان يطعنوا في اللي في الشيخ فلان، واللي مع الشيخ فلان يطعنوا في اللي في الشيخ فلان. ولا هو ده العلم؟ هو ده المنهج؟ هي دي السنة؟ هو ده الدفاع عن الشريعة؟ وليس للمعلمين أن يحذبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء. والله العظيم يحدث في هذه المجالس ما يلقي بين الطلبة العداوة والبغضاء. أهو ابن تيمية بيقول وليس للمعلمين أن يحذبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أدي كلام أهل العلم عليهم رحمة الله. كان أبو الدرداء عليه رحمة الله يقول إذا نقدت الناس نقدوك. لا، أنا أريد أن أنقد ولا أنتقد. فإذا نقدت يبقى أنا بدافع عن السنة، إذا انتقدت يبقى إذا هذا هجوم على السنة. لا، يعني أصبحت أنت السنة، فإذا تكلمت فأنت السنة، أنت لك أن تبدع من تبدع، وإذا تكل ما فيك يبقى بيطعن في السنة، وإذا تكلمت في غيرك يبقى أنت على الهدي كده وتدافع عن السنة. وابو الدرداء يقول إذا نقدت الناس نقدوك. طيب أنا بسأل سؤالا وهنأتي لهذه المسائل بالتفصيل، لماذا تنتقدون المشايخ؟ لماذا بدعتموهم؟ لماذا ضللتموهم؟ يقولون هؤلاء لأنهم سلكوا مسلك البدعة ونشروا البدعة بين الناس، تبئتون بهذه البدعة. على أول هذه البدعة، أول هذه البدع أنهم دخلوا إلى البرلمانات وقالوا بدخول مجلس الشعب الذي يشرع من دون الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تطبق الشريعة بهذا المجال أبدا ولا بمجلس الشعب أبدا. إخواني، ينبغي أن تعلموا أننا عرفنا عن المشايخ إلى الآن أن الطريق الأول وأن الطريق الأول وأن الطريق الأعظم الذي يأتي به الناس إلى الشريعة وتطبق به الشريعة هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وما زال المشايخ يقولون هذا. الطريق الأمثل والطريق الأعظم والوسيلة الأولى والوسيلة العظيمة
هي الدعوة إلى الله، أن ندعو الناس إلى التوحيد، إلى اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن نعرف الناس شريعة الله تبارك وتعالى، وأن نعلمهم محاسن الشريعة، نعلمهم ما لهم وما عليهم وما يجب عليهم وما يحرم عليهم. لكن هل يا ترى مسألة البرلمانات ودخول البرلمانات تعتبر من ضمن الوسائل أم لا؟ وليس معناها أن نلغي الدعوة. المشايخ لم يقولوا هذا، لم يقولوا لنا توقفوا عن دعوة التوحيد، توقفوا عن شروح الكتب، توقفوا عن الدعوة إلى السنة، توقفوا عن الصعود إلى المنابر، كونوا على أرض الواقع في مجلس الشعب فقط. ما قالوا هذا يا إخواني، إنما ذكر المشايخ أن البرلمانات في هذه المرحلة تعتبر من ضمن الوسائل، من ضمن الوسائل تخفيفا لمفاسد، ولو وجهة نظر في هذا. وسبق من الذي سبقهم من العلماء وقال بهذا؟ لم يخرج بهذا فضيلة الشيخ حسان ولا الشيخ الحويني ولا الشيخ العدوي ولا هذه المشايخ فقط، إنما لهم سلف من المشايخ المعاصرين أيضا ممن نتفق سويا أنهم من أهل السنة. الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله، العلامة أحمد شاكر أبو الأشبال رحمة الله عليه، وهو يتكلم عن تطبيق الشريعة ويدعو القانونيين والقضاء أن يتفقوا ويتحدوا مع العلماء في أن يجعلوا القوانين الموجودة في مصر على الكتاب والسنة، حتى ألف رسالة في ذلك سمى هذه الرسالة الكتاب والسنة يجب أن يكون مصدر القوانين في مصر. يعني بيتكلم عن تطبيق الشريعة. وبالرغم من ذلك الشيخ أحمد شاكر كان يرى الانتخابات ودخول المجالس من الوسائل والسبل التي نطبق بها الشريعة، تعتبر من ضمن الوسائل. الدعوة كما قلنا الوسيلة الأعظم، الطريق الأعظم، الطريق الرئيسي. ودخول البرلمانات جوزها الشيخ أحمد شاكر قبل ما يجوزها الشيخ محمد حسان ولا يجوزها الشيخ الحويني ولا يجوزها الشيخ فلان والشيخ فلان. جوزها الشيخ أبو الأجوال جوزها في الرسالة التي ذكرتها ومطبوعة في مكتبة التوفيقية. طب نسمع لكلام الشيخ أحمد شاكر مع بعض، نسمع كلام الشيخ أحمد شاكر.
قال الشيخ العلامة المحدث الكبير أحمد شاكر رحمه الله، قال: وإذ ذاك سيكون السبيل إلى ما ينبغي من نصرة الشريعة السبيل الدستوري السلمي، أن نبث في الأمة دعوتنا ونجاهد بها ونجاهر، ثم نصاولهم عليها في الانتخابات ونحتكم فيها إلى الأمة، ولئن فشلنا مرة فسنفوز مرارا، بل سنجعل من إخفاقنا في أول أمرنا مقدمة لنجاحنا بما يحفز الهمم ويوقظ العزم. الكتاب والسنة يجب أن يكون مصدر القوانين في مصر. لأحمد شاكر صاد 40-41.
أظن هذا الكلام واضحا. أنا الآن لن أناقش المسألة وأدلة المجوزين وأدلة المانعين، إنما أردت أن أقول إن المشايخ لم يخرجوا عن كلام العلماء، لم يخرجوا عن كلام السلف الصالح، أو لم يخرجوا عن علمائنا الكبار في هذا العصر ممن نعرف عنهم التزامهم واقتفاءهم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا إذا خرج بها الشيخ محمد حسان أو الشيخ محمد عبد المقصود أو الشيخ فلان، وبعدين واحد يجيب لي مقطع للشيخ محمد عبد المقصود وهو يقول بعدم الجواز ومقطع يقول بالجواز، مقطع للشيخ فلان يقول بعدم الجواز وبعدين قال بالجواز، انظر إلى التغير. يا أخي يا أخي يا حبيبي في الله، هل يجوز أن آتي أنا لمذهب الشافعي في القديم وآتي بمذهب الشافعي في الجديد وأقول لهم بصوا الشافعي ماذا يقول هنا وماذا يقول هنا، ماذا يقول هنا وماذا ده علم يا جماعة، ده علم. لماذا كان المشايخ يقولون بالمنع؟ لماذا كانوا يقولون بالمنع؟ كانوا يقولون بالمنع هناك قبضة لنظام مبارك، ادخل ادخل إلى المجلس. ما الذي كان ينفذ؟ ما الذي كان يحدث؟ الذي يريده نظام مبارك هو الذي يحدث، مهما صرخت لهم في المجلس ومهما صنعت في المجلس الذي يقولونه هو الذي يسير. طيب، وبالرغم من هذا إذا دخلت إلى المجلس عرقلوا لك دعوتك بأساليب معينة، وأنتم تعرفون ماذا كانوا يصنعون في الإخوان وكيف أخذوا وكيف كانوا يمنعون أغلب الإخوان من الصعود على المنبر ونحو ذلك. ليه؟ لأنهم كانوا بيزاحموا في هذا التوقيت. ورأى كثير من المشايخ، مع أن كان في مشايخ بتفتي وقتها بالجواز من السلفيين وسأتي بهذا، رأى المشايخ أن ممكن إذا دخلوا ممكن الطريق الأصلي والرئيسي والأعظم وهو الدعوة إلى الله يعرقل ويضيق عليه أكثر مما فيه ضيق. وأنتم تعلمون أنه كان يضيق علينا في دعوتنا وفي مساجدنا، حتى أنهم كانوا يمنعون الشيخ أن يذهب إلى بلد أخرى، بل ممكن لا ينتقل من مسجد إلى مسجد، وبكل بساطة ما تتكلمش، ما تطلعش على المنبر تاني. ما احنا عشنا هذه الأيام وسمعنا هذا الكلام. فالمشايخ رأت، أو أغلب المشايخ رأت في هذا التوقيت، لا خلينا في الدعوة أفضل، خلونا في الدعوة وتسلم دعوتنا أو تسلم دعوتنا وندعو الناس، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بعد عسر يسرا. طيب، نظام مبارك سقط، ورأينا الكلمة لها تغيير، أو ظننا أن الكلمة ستغير، هل يا ترى حينما نقول آنذاك بعد انفكاك هذه القبضة وبعد أن حل الله سبحانه وتعالى هذه القبضة من علينا، حينما نقول بذلك يبقى غير وبدل؟ غير لما؟ لأن الوضع كما هو، أم أن الوضع تغير والحالة تغير؟ حتى لو كان الوضع كما هو، حتى لو كان الوضع كما هو، ما المانع أن يقول الشيخ بفتوى ثم يرى أن هذه الفتوى لو أنه أفتى بكذا كان أولى، لظروف معينة، لأحوال معينة، لشيء جد في علمه، لزيادة في علمه أو نحو ذلك، ما الحرج في هذا؟ لكن تخيل أنه انسلخوا من السلفية، انسلخوا من المنهج، تركوا المنهج. اسمع الشيخ محمد عبد المقصود ماذا كان يقول والآن يقول، الشيخ محمد حسان كان يقول والآن يقول، الشيخ الحواني ماذا يقول والآن يقول، فلان يقول وفلان يقول، ليس هذا بمنهج العلم. أدي كلام الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله. فهل يا ترى أفتى بهذه الفتوى حينما تعلم طلبة العلم الذين عندكم، هل تقولون بأن هؤلاء المشايخ استندوا لفتاوى أخرى، استندوا لأدلة فهموها على كذا، فهموا الحديث على كذا؟ اعدلوا يا جماعة، لا تقولوا أنهم رأوا الحديث، علموا الحديث، فهموا الحديث على شيء ثم وضعوا الحديث خلف ظهورهم. والله ما حدث هذا، إنما فهموا الحديث على غير فهمك، وفهموا الآية على غير فهمك، وفهموا كلام أهل العلم على غير فهمك. هم لا يعترضون على حديث، وحاشا المشايخ أن تعترض على آية أو أن تعترض على حديث أو أن تسفه إجماعات العلماء، إنما فهموا كلام أهل العلم على غير فهمك. فالاعتراض ليس على الآية، الاعتراض ليس على الحديث، الاعتراض ليس على الإجماعات، الاعتراض على فهمك لذلك. لذلك تعالوا بنا لنستمع لكلام للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي، فهم منه جواز أن نفعل هذا وأن ندخل إلى البرلمانات، وفهم بعض المشايخ منه هذا. فإيه رأيكم نقرأ الكلام مع بعض أو نسمع الكلام مع بعض؟ نسمع كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه.
في تفسير السعدي عند الحديث عن فوائد الآية قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. ومنها أن وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم إرادة الإصلاح بحسب القدرة والإمكان، فيأتون بتحصيل المصالح وتكميلها أو بتحصيل ما يقدرون عليه منها وبدفع المفاسد وتقليلها، ويراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة. وحقيقة المصلحة هي التي تصلح بها أحوال العباد وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية. ومنها أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم يكن ملوما ولا مذموما في عدم فعله ما لا يقدر عليه، فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدر عليه. ومنها أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها، وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفار، كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه. وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها، بل ربما يتعين ذلك، لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان. فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية، لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على إبادتها وجعلهم عملة وخدما لهم، نعم، إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين، ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة، والله أعلم.
لو أنكم تأملتم إخواني وأخواتي من أول ما قال الشيخ عبد الرحمن بن الناصر السعدي رحمة الله عليه، فعلى هذا لو ساعد المسلمون، فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار، طبعا احنا مش بنقول تحت ولاية كفار، احنا بنقول المنهج ده مخالف للإسلام، لكن شوف بيقول ايه. قال وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية. انا هسألك سؤالا، لو أننا تركنا الساحة للعلمانيين، المجالس البرلمانية للعلمانيين، الشورى للعلمانيين، الشعب للعلمانيين، يا ترى ماذا سيصنعون من قوانين؟ أنت يا مولانا يا شيخ يلي في المسجد هتتحكم بإيه؟ وأنا هتحكم بإيه؟ وإذا حدثت لك خصومة وأنت تعيش في المجتمع، لا تعيش منعزلا عن المجتمع، يا ترى بأي قوانين ستتحاكم؟ أو بأي قوانين ستحكم؟ إلى أي محاكم ستذهب إليها؟ رغما عنك حينما أرادوا أن يسنوا لنا قوانين منع كذا ومنع كذا ومنع كذا ومنع كذا، كنا نستطيع أن نتكلم إلى الآن. فيا إخواني ويا أخواتي، ينبغي علينا أن نتصور المسألة. قلنا ادخلوا لعلهم يأتون بمصالح، لعلهم يخففوا عنا من مفاسد. حرام ولا يجوز. طب هناك مشايخ جوزت. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية. الآن بالله عليك انت بتنتقل من مسجد لمسجد، حد بيكلمك؟ بتنتقل بدعوتك من بلدة الى اخرى، حد بيكلمك؟ حد بيذهب الآن للإخوة وان كان في بعض مشاكل من جهاز الامن الوطني، في حد كان بيقف لنا؟ كانوا بيدخلونا احيانا بعض اللي جوه المسجد، بطاقتك يقف على باب المسجد، اللي خارج بطاقتك تعال لي على المكتب بالليل. لما يبقى بنقول يا جماعه عشان يخلونا نعرف نتحرك في الدعوه براحتنا، ناتي بالمصالح ونخفف من المفاسد، وما نقولش ده السبيل الاعظم ولا الرئيسي، ده من ضمن السبل. أنتم تريدون أن نترك الساحة لهؤلاء، فإذا تركنا الساحة لهم بما سيأتون؟ يا ترى من عايز أفكر بما سيأتي العلمانيون لنا؟ بأي قوانين سنحكم؟ يا ترى مصر ستدخل؟ يعني الآن لو أننا جميعا خرجنا، أتت اتفاقية كاتفاقية سيداو التي ترفع كل تمييز بين الرجل والمرأة، وإحنا جميعا برة، ومصر راحت بالدولة العلمانية من أول الرئيس كل المجالس وراحت مضت على اتفاقية سيداو، هتعمل ايه يا مولانا في المسجد؟ وانا هعمل ايه؟ هنقعد نصرخ في الناس ونقول للناس لا وده غلط؟ طب لو من البداية هم موجودين ومجموعة موجودة تمنع اتفاقية سيداو انها تتنفذ اصلا، تمنع القانون الوضع انه يتنفذ المخالف للشرع اصلا، تحاول ان تأتي بما تستطيع من القوانين الشرعية. تقول لي طب هم جم؟ يا جماعة المسألة عايزة صبر. انتوا فاكرين المسألة غمضة عين؟ احنا بقى المشايخ بقى لها قد ايه في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى؟ بقى لهم كم سنة في الدعوة الى الله؟ لابد من طول نفس يا اخواني. نحن لن نكلف بين يدي الله بنتائج. نحن ينبغي علينا ان نفعل الاسباب التي امرنا الله بها. النتائج ليست لي ولا لك، النتائج لله سبحانه وتعالى. احنا نفعل الاسباب. فيقول فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على إبادتها. مش ده الكلام اللي يوافق الشرع؟ يا ترى ليه ما جبناش الكلام ده وناقشناه واحنا بنعرض المسألة؟ احنا هنجيب الأقوال، لكن انا عايز اقول احنا ينبغي علينا اذا انتقدنا اهل العلم حتى في الانتقاد لنا منهج، لنا ضوابط. اول شيء من الضوابط يبقى عندنا عدل، اقول اللي ليا واقول اللي عليا، مش اقول اللي ليا واخفي اللي عليا. اسمع ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول في منهاج السنة النبوية في المجلد الخامس: ومعلوم أن إذا تكلمنا في من هو دون الصحابة مثل الملوك المختلفين على الملك والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم والدين، وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل لا بجهل وظلم، فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، والظلم محرم مطلقا لا يباح قط بحال. اللي احنا بنعمله ده عدل، اللي بنعمله في المشايخ والطعن اللي في المشايخ وغيبة المشايخ وانتقاد المشايخ ده عدل؟ هقول لكم على حاجة، الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه كان بيقول بدخول مجلس الشعب وبجواز دخول مجلس الشعب وإنما الأعمال بالنيات، طالما هو ناوي نصرة الشريعة. انت عايز تسمع كلام الشيخ عبد العزيز ابن باز؟ طب نسمعه مع بعض، كلام الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه.
كتاب معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية للشيخ مناع القطان رحمه الله، حيث ذكر فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله ردا على سؤال عن شرعية الترشيح لمجلس الشعب وحكم الإسلام في استخراج بطاقة انتخابات بنية انتخاب الدعاة والإخوة المتدينين لدخول المجلس، فأجاب رحمه الله قائلا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا حرج في الالتحاق بمجلس الشعب أي البرلمان إذا كان المقصود من ذلك هو تأييد الحق وعدم الموافقة على الباطل لما في ذلك من نصر الحق والانضمام إلى الدعوة إلى الله، كما أنه لا حرج كذلك في استخراج البطاقة التي يستعان بها على انتخاب الدعاة الصالحين وتأييد الحق وأهله، والله الموفق، ونسأله سبحانه أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم.
يعني إذن الشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد حسان ومشايخنا لم تخرج عن فتوى الشيخ عبد العزيز ابن باز، لم يخرجوا عن فتوى الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه. هل يستطيع أحد أن يتكلم عن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه من هؤلاء؟ طيب بص، بكل بساطة ممكن أقول إيه، أصل الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله ما كانش واخد باله إيه اللي بيحدث في مجلس الشعب. عارف لو أنت قلت كده دي كلمة صعبة قوي، عارف ليه؟ معنى ذلك أن الشيخ أفتى على شيء هو لا يعلمه، أفتى على شيء هو لا يعرفه، فهل يحل له أن يفتي على شيء هو لا يعرفه؟ هل يحل للشيخ أن يفتي في مسألة هو لا يعرفها هو لا يفهمها؟ صعب. إحنا ليه عمالين نتعصب يا جماعة؟ يا جماعة ما ننصف. هؤلاء الذين قالوا بهذه المسألة هناك من السلفيين من قال بها، لم يخرج المشايخ عن المنهج بسبب هذه المسألة. سنتكلم عن المسائل الأخرى، مسائل الأحزاب ومسائل، أنا أعلم أنك تتكلم عن مسائل أخرى، لكن ده أنا بجيب لك ببعض وقفات بس المهم أن احنا نتجرد عن الهوى. والله العظيم، والله العظيم الهوى مشكلة، الهوى بيهوي بصاحبه. ولذلك اسمع كده، يقول بعض السلف عليه رحمة الله: شر إله عبد في الأرض الهوى. إيه شر إله عبد في الأرض الهوى؟ قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. أفرأيت من اتخذ، أنا خايف يكون حد مننا مشي ورا هواه. والله العظيم إذا كنت بتقول لي إنهم غيروا السلفية وغيروا المنهج وكانوا بيقولوا بقى وبيقولوا، طب ما أنا قلت لك الشيخ عبد العزيز ابن باز أهو، وقبلها جبت لك كلام من الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر الفعلي، وقبلها جايب لك كلام للشيخ أحمد شاكر. طب أقول لك على حاجة، ما تيجي مع بعض نسمع كلام اللجنة الدائمة، منهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي أيضا. الشيخ عبد الرزاق عفيفي، يعني شوف هنسمع كلام علماء اللجنة الدائمة ماذا قالوا، وغيرهم من أهل العلم عليهم رحمة الله. والله العظيم اللي بس هقول إيه، يقف ويتأنى بعد هذا الكلام يكون عنده شوية خوف من ربنا، ضرة إيمان. يا جماعة ليه بالله عليك بتحبه اللي انت بتبغضه عشان مسألة معينة؟ بتحبه بقدر ما فيه من الصلاح وبتبغض ما فيه من المعصية؟ مش ده اللي احنا تعلمناه في الولاء والبراء؟ مش ده اللي تعلمناه في الولاء والبراء مع المسلم؟ لو كان المسلم عاصيا بحبه لإسلامه ولطاعته وإيمانه بالله وببغض فيه المعصية، صح؟ لا، النهاردة خد بالك، بغض، كره، عداوة، تحذير مش طايق. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده الصح، ده المنهج، هو ده اللي قالته الشريعة، ده اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا ما قاله أهل العلم. اسمعوا العبارة دي، اسمعوا العبارة دي لشيخ الإسلام رحمه الله، بيقول إيه: ومن المعلوم أن مجرد نفور النافرين. اوعى تذكر ان الناس، اصل بعض الناس يقول لك الناس بقت تنفر من فلان، اوعى تفكر ان اقبال الناس او نفرة الناس دليل على الصدق او دليل على الصح. لا 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 لا، مسألة مش كده خالص. ازاي مش كده؟ اقول لك ازاي مش كده. زمان كنت بسمع كلمة من شيخنا محمد حسان، والله العظيم عبارة جميلة جدا، نفسي برضه اقولها للشيخ واذكر الشيخ بيها. عارف ايه هي؟ كان بيقول رحمة الله عليه: لو اجتمع الناس عليك بالثناء، كل الناس بيثنوا عليك، لو اجتمع الناس عليك بالثناء لن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عن الله. ولو اجتمعوا، أي يعني كل الناس، ولو اجتمعوا على ذمك وبغضك وكرهك لن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله. فاعمل العمل الذي يرضي الله، ده كلام الشيخ الله يرحمه لسه فاكره. فاعمل العمل الذي يرضي الله، ولا تلتفت إلى الناس، ولا تنظر إلى الناس، لأنه لن يرضى عنك الناس ولن يرضوا، ولو رضي الناس عن أحد لرضي الناس عن سيد الناس صلى الله عليه وسلم. كان بيقول كده الشيخ. اسمعوا بقى كلمتين بتوع شيخ الإسلام ابن تيمية، أصلهم قريبين قوي، كلام الشيخ قريب قوي من الكلمتين دول. يقول: قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن المعلوم أن مجرد نفور النافرين أو محبة الموافقين لا يدل على صحة القول ولا فساده، ما يدلش لا على صحة القول ولا على فساده، إلا إذا كان ذلك بهدى من الله، بل الاستدلال بذلك هو الاستدلال باتباع، اسمع، باتباع الهوى. يعني اللي بيستدل بنفور النافرين او محبة الموافقين ده هوى، بيقول لك ايه، او استدلال باتباع الهوى بغير هدى من الله، فان اتباع الانسان لما يهواه هو اخذ القول والفعل الذي يحبه ورد القول والفعل الذي يبغضه بلا هدى من الله. اوعى تاخدها كده، انا بحب القول ده اشوف مين اللي بيقول بيه، انا ببغض القول ده اشوف مين اللي بينهى عنه. اوعى تمشيها بهواك، اوعى تبص انت بتحب ايه وبتكره ايه، انما شوف الدليل جاي بايه والهدى من الله جاي بايه. نسمع كلام اللجنة الدائمة، اسمع.
الى علماء اللجنة الدائمة للافتاء: هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لها مع العلم ان بلادنا تحكم بغير ما انزل الله؟ فاجابوا: لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله وتعمل بغير شريعة الإسلام، فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام، واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم، على ألا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية. انتهى. الشيخ عبد العزيز ابن باز، الشيخ عبد الرازق عفيفي، الشيخ عبد الله ابن غديان، الشيخ عبد الله ابن قعود. فتاوى اللجنة الدائمة، الجزء 23، صفحة 406 و407.
أدي فتوى من كلام اللجنة الدائمة، رئيسا الشيخ عبد العزيز بن باز، نائب الرئيس الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وعضوان الشيخ الغديان والشيخ ابن قعود عليهم رحمة الله. خدتوا بالكم من كلمة إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبون، يعني الذي رشح نفسه والذي ينتخبه يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام، واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم، على ألا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية. وضعوا ضوابط، ما قالوا دي تبقى بدعة ودي، وعندنا فتوى أخرى، لكن اسمعوا العبارة دي لشيخ الإسلام ابن تيمية، جميلة قوي والله العظيم، كلام جميل.
بيقول ابن تيمية رحمة الله عليه، أسأل الله أن يسلمنا وإياكم من الهوى، يقول: وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه. يا سلام، الهوى يعمي ويصم، يعني لو واحد أعمى كل ما يشوف آيات كأنه مش شايف أعمى، ولو إنه أصم كل ما تصرخ معاه وتقول له مش سمعك. الهوى بيعمل كده. يقول ابن تيمية رحمه الله: وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر مال الله ورسوله في ذلك، ولا يطلبه، ولا يرضى لرضى الله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل ما يرضي أو يرضيه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه. سبحان الله، تخيل إنه بيرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه. كلام جميل قوي. قال ابن تيمية أيضا: واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات، واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات. يا رب سلمنا من الهوى يا رب. احنا عايزين نسمع، والله العظيم عايزين نسمع، وهنسمع ونقرأ. انا عارف ان كلامي ده في ناس كتير مش هترضى عنه، والحق بيقول، والحق جاب، والحق المسائل هنجيبها واحدة واحدة، كل كلام هنجيبه واحدة واحدة ونشوف. احنا كنا بنتكلم، انا عندي الادلة هجيبها لك من الكتاب ومن السنة واقوال اهل العلم. اذا كنت بتتكلم على الاحزاب هكلمك، ان كنت بتتكلم على دخول البرلمانات هكلمك، ان كنت بتتكلم على الخروج عن الحكام هكلمك ونشوف. اوعى تفكر ان انا هنشوف كلام اهل العلم ماذا قالوا، والمشايخ هم المشايخ قالوا خروجوا على الحكام. هنسمع المسائل، هنسمع المسائل دي، وفي النهاية هنشوف هل الضوابط اللي احنا شغالين بيها دي وبنتكلم بيها هي الضوابط التي ينبغي ان ننتقد بها الاخرين. حتى لو زل شيخ ووقع شيخ، ينفع ان احنا نتعامل معاه بهذه الصورة؟ هي دي السنة كده، موافقة الهدي. انتهى الوقت، وهنكمل ان احيان الله واحياكم وقدر لي ولكم اللقاء والبقاء، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضوان ربي مبتغ